بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين اتصفوا بصفات الإيمان والتقوى، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، المؤمنون هم المصدقون بالإسلام وأركان الإيمان وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهم المتقون الذين يفعلون ما أمر الله ويجتنبون ما حرم الله. فكل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فولاية الله جل وعلا لعبده تعني محبته، محبة الله له ونصرته وإعانته وتسديده وتأييده وحفظه ودلالته على الخير وتوفيقه وهدايته. هذه هي ولاية الله جل وعلا لعبده، كما قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يهديهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور البصيرة والعلم والحق والإيمان. فمن عادى وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين المتقين فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب، يعني أعلمه أنه محارب لله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يحارب الله جل وعلا، لأن الله قوي عزيز ذو انتقام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وله جنود السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض. وأيضا قال سبحانه وتعالى: والله عزيز ذو انتقام. وقال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. وهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن التقي ونصرته له سبحانه وتعالى ومحاربة من يعاديه ويكيد له ويؤذيه، سواء في ماله أو في عرضه. وهذا من كرم الله جل وعلا على عباده المؤمنين وأوليائه المتقين. وهذا أيضا يدل على فضل الإيمان وفضل التقوى، وأن على العبد أن يسعى جاهدا لتحقيق هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الرفيعة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكل إنسان اتقى الله جل وعلا فهو ولي لله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة، وهي ولاية الله لعبده، لا ينالها إلا من صدق مع الله، إلا من صدق مع الله في ظاهره وباطنه وفي أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. وكان ممن يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، واستقام على طاعة الله. والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني آمنوا بالله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا بما هو قادم عليكم بعد الموت وملاقيكم، ولا تحزنوا عن ما فارقتم من الدنيا من الأولاد والأموال وغير ذلك، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأيضا قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالاستقامة على دين الله وعلى الخير وطريق الحق ومجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ترك ما حرم الله جل وعلا، هذا كله يوجب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، ويورث ولاية الله سبحانه وتعالى له. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا أيضا فيه دليل على أن الله جل وعلا يحب من عبده أن يتقرب إليه بالأعمال الصالحة. فكلما ازداد العبد عملا صالحا كلما كان مؤمنا حقا. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك مجاهد رحمه الله تعالى. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالله جل وعلا يحب عباده الذين يتقربون إليه بشتى الأعمال الصالحة، وخاصة ما افترضها عليهم كالصلوات الخمس والزكاة والصوم، صوم رمضان، والحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة الواجبة المفروضة على العباد التي يؤجر عليها فاعلها ويأثم تاركها، وهذا أيضا يدل على رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى، فهو يفرح لتوبة عباده ويفرح لتقربهم إليه بالأعمال الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، يعني بالصحراء، مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، هو الغني سبحانه وتعالى ومن أسمائه الغني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الفرائض وما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الصالحة مع إخلاص العمل لله، أن يخلص هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك عرضا من الدنيا ولا غير ذلك، ولا مدحا ولا ثناء ولا رياسة ولا غير ذلك، أن يخلص ذلك لله سبحانه وتعالى. وأيضا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال التي يقوم بها ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن العبادة والعمل الصالح لا يقبله الله جل وعلا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله جل وعلا. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا بل قال أحسن عملا، كما قال الفضيل رحمه الله تعالى: أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا صوابا. ثم قال تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقول الله جل وعلا وما يزال تفيد الاستمرار، ما يزال تفيد الاستمرار في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى القربات الواجبة والمستحبة. ولذلك يجب على العبد في هذه الدنيا أن يستمر في طاعة ربه حتى يلقاه، لأنه مخلوق لعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لابد أن يحاسب ويجازى بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، وهي عبادته وحده دون سواه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي سنة مستحبة، وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا يحب العبد الذي يتقرب إليه بجميع أنواع القربات، سواء الفريضة وهي أحب إلى الله، أو النافلة المستحبة. والنافلة أو النوافل جمع نافلة، ومعنى النافلة أي الزيادة، فهي نافلة يعني زيادة عن الواجب، ما زاد عن الفرائض من الطاعات والقربات فهو نافلة، كمثلا صيام الاثنين والخميس هذا نافلة يعني زيادة على صيام رمضان. أيضا قيام الليل، صلاة الوتر، صلاة الضحى وغير ذلك، زيادة على الصلوات المفروضة الخمس. وهذا فيه دليل على الحث على النوافل، وفيه أيضا دليل على فضل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القربات، ومن ذلك النوافل المستحبة مثل قراءة القرآن، مثل صيام الاثنين والخميس، لأن يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال فيهما إلى الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام، ترفع فيها الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وغير ذلك من الأمور المستحبة، وأيضا الذكر بأنواعه وغير ذلك مما هو معلوم من الطاعات والقربات التي ينبغي لكل مسلم أن يسارع إلى أداء هذه النوافل بعد أداء الفرائض والمحافظة عليها والقيام بها، لينال الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، حتى ينال محبة الله جل وعلا، حتى ينال محبة الله. وهذه هي ما يسعى إليه المؤمن التقي الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وهي أنبل الغايات التي ينبغي للمسلم أن يسعى إليها. ولذلك قال الله جل وعلا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث رواه مسلم. فالله جل وعلا يضاعف لعباده الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من كرم الله، من كرم الله ورحمته بعباده، فينبغي للمسلم أن يتزود من النوافل بعد أداء الفرائض قدر استطاعته، ولا يزهد، لا يزهد في شيء من هذه النوافل، لأن النوافل تقرب العبد من ربه وتجبر النقص الذي قد يحصل في الفرائض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا فيه دليل أيضا على أن النوافل تجبر النقص الذي قد يحصل في الفرائض وتكمل هذه الفريضة. وأيضا فيه دليل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، لأنه يحب عباده الصالحين الذين يتقربون إليه بالنوافل وبالفرائض. فإذا كنت تريد محبة الله جل وعلا فأكثر من الطاعات والقربات، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والناس في ذلك درجات ليسوا سواء، فكلما ازداد إيمان العبد في قلبه ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده يسره إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يبصر إلا خيرا، ولا يبطش بيده إلا خيرا، ولا يمشي برجله إلا إلى ما فيه خير وصلاح ومنفع له في دينه ودنياه. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله، وأن يسأل ربه ويدعوه ويلح عليه بالدعاء ويتضرع إليه أن يوفقه ويسدده ويهديه إلى الطريق المستقيم، وأن ييسر له فعل الطاعات ويجنبه فعل المعاصي والمنكرات، وأن يستعمله في طاعته ومرضاته، فإن الله جل وعلا هو الهادي إلى الطريق المستقيم، كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأيضا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فمن هداه الله جل وعلا ووفقه لسلوك الطريق المستقيم فعليه أن يحمد الله، أن يحمد الله ويشكره ويسأله الثبات على ذلك، حتى يلقى ربه جل وعلا، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن الإيمان يزيد وينقص، والقلوب تتقلب بين حين وآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: ما من امرئ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا قال جل وعلا في سورة المزمل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كلما ازداد العبد تقربا من الله ازداد إيمانا بالله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فينبغي للمسلم أن يسارع إلى فعل الخيرات والطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بشتى القربات، حتى يسعد في دنياه ويفوز برضوان الله في الدار الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. فالله جل وعلا يجازي بالإحسان إحسانا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيعطي عبده المؤمن مسألته ويجيب دعاءه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو القريب المجيب سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا من لطف الله بعباده وكرمه وجوده وإحسانه وفضله بهم سبحانه وتعالى. فمن تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات سعد في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يسدده ويعينه ويوفقه وينصره ويحفظه ويحميه، سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك يدل على فضل الإيمان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى القربات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.